بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي جلت قدرته وعلت حكمته وتعالى على الناس يخلق ما يشاء ويختار، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالات ربه وأدى أمانته، نصح الأمة، كشف الله به الغمة، محى الظلمة، جاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يحيد عنها إلا ضال. اللهم اجزِ النبي عنا وعن والدينا وعن سلف الأمة وخلفها خير ما جازيت به رسولا عن قومه ونبيا عن أمته. اللهم أحينا ما أحييتنا على سنته، وتوفنا يوم تتوفانا على ملته. اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده، واسقنا من يديه الكريمتين شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، أحبتي في الله، قدتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من جنات الله منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ممشانا خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، هي حنستكمل مسيرتنا في سلسلة تطشيش الخطأ. احنا اتكلمنا الحلقتين السابقتين عن قبل ما تصحح الخطأ ما ينبغي عليك أن تفعله. النهاردة هنتكلم في نماذج مختلفة لتصحيح الخطأ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف ننظر ونجد كيف تعامل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه مع الصحابة حينما أخطأوا، يعني في الوقت اللي الصحابة فيه يغلط، ننظر كيف يوجهه النبي صلى الله عليه وسلم. لأني حتجد يمكن 38 طريقة مختلفة وجه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظار الصحابة إلى تصحيح أخطائهم. يعني ما ينفعش كل الناس يتعاملوا بنفس الأسلوب كما نقول، وكل المواقف تعالج بنفس الكيفية، إنما في كل مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين للدعاء ويبين لأمته صلوات ربي وسلامه عليه كيف تصحح الأخطاء. احنا اتفقنا أن كل مجتمع مليء بالخطأ، والقاعدة أن كل بني آدم خطأ، ولكن بيختلف الخطأ من جيل إلى جيل، وبالتالي بتحتاج الأمور إلى فهم وأنت تتعامل مع المخطئ كي تصحح له خطأه. أول شيء عايزين ناخد بالنا منه المصارعة إلى تصحيح الخطأ وعدم إهماله. يعني احنا النهاردة لما بنشوف الرادار في الطريق حتى لو ماشي على سرعة 30 بيقدر يجيبك في لحظة وانت معدي اذا زادت السرعة عن الحد المطلوب على الطريق علشان يصحح لك هذا الخطأ. ماشي بقى على 130-140 يلقطك ويبلغ اللاسلك للخط اللي جاي بعده، فيوقفك ضابط ياخد رخصة في اي حاجة بتحصل من هذا القبيل. المهم ان مباشرة يسارع الى تصحيح خطأك، لأنك بهذا هتؤدي إلى مشكلة، قد يعني تصدم أحد أو تعمل حادثة أو أي شيء من هذا القبيل.
فمسألة انك انت تسارع الى تصحيح الخطأ مسألة مهمة قوي، عني بها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الامور، زي تعامله مثلا مع ابن اللتبية الذي عينه على الصدقات، زي مثلا قصة أسامة لما قتل واحد قال لا إله إلا الله، زي الرجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في المسجد فوجده يصلي بغير منهج النبي، ودي مشكلة، دي مشكلة عنيفة في كل المساجد الآن، كل واحد بيقلد في الصلاة منهج على حسب ما هو اتربى عليه، اللي حاطط ايده على قفاه واللي حاطط ايده على مناخيره واللي مكتوب واللي حاطط ايده في جيبه، كل واحد مقلد طريقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشره اول ما لقى الراجل بيعمل كده ولقاه بقى خلص الصلاه جاي قال له ارجع صلي فانك لم تصلي، فما صليتش. يعني انا بيتهيألي قوه غير عاديه من مساجد المسلمين لو ان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بيننا كان هيفضل له كل واحد ارجع صلي فانك لم تصلي. ليه؟ على طريقة الصلاة الغريبة اللي احنا هنتكلم فيها كمان شوية. فكان مهم جدا ان احنا نفهم اول شيء نعمله انك تسارع الى تصحيح الخطأ ولا تهمله. احنا بنشوف الكلام ده في كرة القدم، احنا بنجعله من هنا فاكرين احنا بنهاجمهم دايما، في يعني بعض الاخوة الرياضيين مش مهاجمة ولا حاجة، بس احنا بنتكلم ان كل شيء ياخد حد وما يزيدش عن الحد، يعني ما اقعدش اتكلم في مباراة 30 سنة مثلا وافضل احسس الناس ان الخطه اللي اتعملت في الماتش دي ان شاء الله هتكسبنا معارك امريكا وروسيا والدنيا كلها وانا كنت قاعد وكلام من ده. فالمدرب لما بيكون قاعد بره بيشوف خطا وفريقه بيهاجم، وانتم جميعا طبعا اساتذه في هذا الموضوع، ايه اللي بيحصل؟ بيقوم مفكر شويه يقول لك اعدل، اطلع لعيب وانزل ثاني، ابدل مراكز، عندي نقطه ضعف. اذا المسارعه الى تصحيح الخطا شيء مهم للغايه يجب ان يكون في الحسبان. دي أول شيء حضرتك خسرين. الشيء الثاني تعال بقى نتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم أن يعالج الخطأ ببيان الشكر. يعني مش هروح أقول لواحد إيه اللي أنت بتعمله ده غلط وامشي، لهو فهم غلط ليه وأنا قلت له إيه الصح، بس عملت له زهايمر في مخه وخليته طول الليل يقعد يكلم نفسه إيه اللي حصل، أنا بصلي غلط، ويقعد يفكر وياكل في اعصابه وفي الاخر هيكرهك، ما هو ما كانش ايه السبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرهد رضي الله عنه انه مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كاشف فخذه، الراجل كان قاعد كاشف فخذه، فقال له رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه غطي فخذك فانها من العوره. وده اللي استند اليه، وفي بعض العلماء استندوا إلى أن الفخذ ليس من العورة، إنما استند الكثير من العلماء على أن الفخذ عورة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة علشان نتمم هذا الأمر الحقيقة لابد أن ننظر إلى أحوال المصلين في المساجد حتى يبين الخطأ أو حتى يصحح الخطأ ببيان الحكم. إزاي؟ اولا حضرتك وانت بتصلي ان شاء الله رمضان جاي، عايزين مره يجي رمضان نستقبله باستعداد يعني يرضي الله سبحانه وتعالى. من ضمن هذه الاستعدادات التي لا يتحدث عنها الكثير من الدعاء انه يفهم المسلم يصلي ازاي. النهارده معظم الدعاء يتسابقون، وهذا شيء طيب طبعا، يعني إلى مسألة إن هو يوريك فضل رمضان وفضل الصيام وفضل الصيام وآفات اللسان وما إلى ذلك، إنما لا يقل عن 60-70%، وأنا الحقيقة يعني قد لا أكون منصفا في هذه النسبة. بالنسبة لأهل المساجد بيصلي في حاجة صلاته غلط، ولكن الكثير يهمل ذلك. مسألة إنك تقف جنب واحد ولاقيه، وده بيحصل في كثير من المساجد، الله أكبر نويت أصلي العصر الساعة 3:30 في جامع مسجد الصديق، يقعد يقف فيه ساعته وهو داخل يصلي. هذا الكلام لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده مبدئي كده. ربنا عارف إن حضرتك جاي من بيتك تصلي الظهر، يعني مش عجيبة أوي إنك أنت هتعرف ربنا إنك أنت دلوقتي بتصلي الظهر، يعلم الله ذلك، فلا داعي إلى أن نتلفظ بهذه النية. كثير من الناس يعني بيقعد في مثل هذه المسائل يقول لك يعني انا عملت حاجه غلط، يعني انا مثلا ربنا يعاقبني عشان قلت يا رب انا ميت وصلت. لا كده يعجبني رد لسعيد بن المسيب وهو احد الائمه التابعين لما كان بيكلم واحد عمل غلطه زي كده، فقال له سعيد بن المسيب انك تعمل ده غلط، فقال ايعاقبني الله على انني افعل كذا؟ قال له لا، ولكن يعاقبك الله على انك تفعل خلاف السنه. يعني انت ان لم تفعل السنه فلا تخالف السنه. ارجو ان يكون الموضوع ده واضح، يعني حضرتك ما عملت السنه لن يعاقبك الله على ذلك، انما كتالوج التاليف المصري سوف يعاقبنا الله عليه. لما ابتدي اقلد كل واحد يقول لك يا عم ربك رب قلوب خلص، دول مش معقده، الناس المدقون دول اقول لا 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 في حلقه دقنه يعني يا مروه المشكله. فانا قصدي مش عايزين نتبع في دين الله سبحانه وتعالى في عباداتنا ما لم يفعله النبي، لان العبادات عن رسول الله توقيفيه، العبادات عن رسول الله توقيفيه، والا كان كل واحد عمل الصلاه والصيام والزكاه على مزاجه. ادي شيء. الشيء الثاني اللي لاحظته واللي لاحظته فيها وانا في العمره، كثير من المسلمين لا يسجدوا على الاعضاء السبعه. الاقي واحد ساجد حاطط لدماغه ربع مناخيره، واحد ثاني حاطط رجليه اليمين فوق رجليه الشمال من ورا، واحد ثاني رافع رجله، واحد ثاني بيهرس في دماغه مش حاطط ايده على الارض. النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعه اعظم. يبقى حضرتك وانت ساجد حتى لا تكون صلاتك باطله بتسجد على جبينك وانفك ويديك وركبتيك وقدميك، هم دول السبع مواضع التي امرنا رسول الله ان نسجد عليها. فاللي بيحط رجليه اليمين فوق رجليه الشمال ويقعد يهرش ويفضل حاططها معلقه كده، هذا اوقع ركن من اركان السجود التي اوصى رسول الله واوجب ان يسجد الانسان عليها. هذه حاجه ثانيه ودي مهمه. كثير من الناس بيبقى لابس نظاره فمش عايز العدسه بتاعت النظاره تبقى قريبه من الارض وهو يتنفس عشان البخار ويشوف ان الدنيا ظلمت، لا ايه اللي على النظاره حطها في جيبك. انت مش مطلوب منك وانت بتصلي ان لازم تكون نظرك ست على ست، ده مش مطلوب منك، يعني مطلوب انك تقف تصلي. فالنظاره هتفوش انفك تصل للارض، حط النظاره في جيبك وصلي. المهم ان تسجد على سبعه اعظم، جبهتك وانفك ويديك وركبتيك وقدميك كما قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه. الحاجه الثالثه بقى دي عجائب الفاتحه. الامام يقول اياك نعبد واياك نستعين، استعنا بك ربنا. تلاقي واحد عامل يعمل كده منين؟ ما تعرفش. هي كل المشكله فين؟ حد عارف؟ هي كل المشكله والله اقسم لكم بالله غير شانك، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هي دي كل المشكلة. أبويا كان بيصلي كده، وجدي كان بيصلي كده، وعمي كان بيصلي كده. الناس دول كلهم هيروحوا النار، حد قال لك هيروحوا النار؟ أنت يعني كده يا كده يا كده؟ بنقول لك ده غلط، بس النبي قال ما تعملش كده. يعني تلاقي ناس حتى عجيبة جدا في الاتصالات على الهواتف في الفضائيات. الشيوخ حيرونا، مش عارف نعمل إيه، صدق كلام النبي وخلاص. صلى الله عليه وسلم ان لقيت كلام النبي بيتعارض مع اي داعية او مع اي شيخ، صدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واترك كلام الداعية مهما عظم شأنه. لو هو مين اركن كلامه على جنب وقدم كلام النبي. وده مش معناه ان الدعاة يحاربون كلام النبي، بس انا قصدي اذا اختلفت الامور كده كلام النبي الاولى صلى الله عليه وسلم نخليه هو اللي في دماغنا. فتلاقي واحد بيقول اياك نعبد واياك نستعين، يبتدي يقلب طبعا استعنا بك يا رب اللهم اعنا. واحد ثاني مثلا والامام يقول، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني اول ما حضرتك الامام يقول ورا الضالين امين، يؤمن الناس ربما يوافق تامينك تامين الملائكه. ان واحد عايز يبقى ناصح اول ما الامام يقول ورا الضالين اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين اللهم نجح ابني، وعشان الناس تقول امين. قال هو فاهم كده ان الناس بتامن على دعائه هو؟ هذا برضه من مشكله كبرى بقى ودي معانا شخصيا. يعني كتير لما اكون يعني امام ويهتم بيا واحد، نمره واحد حضرتك مش المفروض انه يقف وراك بشويه يقف بمحاذاتك جنبك على طول. انما لازم يلاقي اللي هي يعني ايه، انت الامام انت الاجدع، يعني لازم تقول لك صبعين قدام شويه. لا، هو المفروض بمحاذاه الامام كاتب في الكاتب ليه شعب الرجل. الناس اللي هيشعر ما واحد ابله صغير احضر ابله انا اتشرف ازاي دلوقتي، يعني واحد يحط صباعه جنب واحد ادي مثلا 97 هتلاقيه راجع لورا، والتاني رجليه مثلا 65 بيطلع. الكاتب في الكاتب ماليش دعوه حضرتك برجليك، اذا اختلفت الارجل في المقاسات وبقى يعني كتير خلاص فكك في فك اللي جنبك عشان يستقيم الصف. فبيعمل ايه بقى الاخ ده غير ان هو بيقف خلف وتقعد تزق قدام ويقعد يبدا معاك ورا؟ شينا السجود اقول الله اكبر واسجد، الاخ بيفرقني انا طيشه الامام طيشه ميس، انما جعل الامام ليؤتم به. وبشوف ده كتير وكثير يحدث في الصفوف التي تلي الامام في الصلاه، اللي هو بيبقى شايف الامام يحس ان الامام هيرفع كيفه ويقول سمع الله الحمد لله اين اكبر ربنا لك الحمد والشكر. يا عم الحاجة ما ينفعش، لا تسبق الامام ولا تساوي الامام. حضرتك لازم تستنى لما الامام يكمل ركنه في ركوع او في سجود ثم تفعل بعد ذلك، مش هو نازل تنزل معاه بسرعه، هو طالع تشوف مين اللي اجدع ويسبق. هذا لا يجوز، وهذا من ضمن اخطاء المصلين في الصلاه. المشكله الخطيره بقى اللي اختلف فيها العلماء صلاه المنفرد خلف الصف. الحقيقه اجمل قول في ذلك انه اذا تعمد الانسان ان ينفرد بصلاته خلف الصف فصلاته باطله. واحد داخل الجامع ولقى الصف ناقصه شويه، هو حضرته يعني مكسل يبهدل نفسه العشر خطوات دول عشان ياخد قطر كده ويوصل للصف في الاخر، فيعمل ايه؟ بص كده بره شويه ما لقاش حد، يقول لك الله اكبر ويقف لوحده. النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يفعل ذلك فقال له او امره باعاده الصلاه، قال له استقبل صلاتك اي اعدها مره اخرى. هذا يحدث حينما يتعمد خروجا من خلاف العلماء، لان العلماء انقسموا في هذا الامر الى قسمين، صلاه المنفرد خلف الصف حتى لو غير متعمد لم يجزها بعض العلماء قالوا لا تجوز ما تنفعش لحديث النبي لا صلاه لمنفرد خلف الصف. والحقيقه الحديث فيه كلام بعض يعني بعض العلماء في تصحيحه وفي تضعيفه، انما هو هنا لنفي الصحه على الاغلب مش لنفي الكمال. فايه اللي بيحصل؟ حضرتك لما تخش تصلي وتجد الصف كاملا، في شيء جديد بيعمله المسلم، يقوم واخد واحد من اثاه شده لورا، اللي قدام مش فاهم الحكم يقوم باصص وفاهم ان مثلا ايه بوليس جه قبض عليه ولا حاجه في الصلاه، فيضطر يقوم لافف وشه من ايه ما هو اتخض مش فاهم، حد جايبه من اثاه يشد من كتفه جامد كده. ده في ظلم للي بيصلي في الصف الاول، لانك اخذته من المكان الفاضل الى المكان المحظور. ايه ذنبه هو ان الراجل جه بدري وقف في الصف الاول عشان رحمات الله، والناس لو علمت الصف الاول تستهم عليه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فايه ذنب حضرتك؟ خدت لك اعلانين، اتاخرت في النوم، عملت اي حاجه بقى، ايه ذنبه انك تشد من الصف وتخرجه ثم تحدث فرجه في الصف اللي انت هتخرج منه الاخر؟ فهتلاقي حركه هتحصل، الفرجه اللي حصلت كل الصفوف هتصير كل الاشخاص هتنضم لبعض، حضرتك عملت قلق بدون مناسبه. الاولى حتى تخرج من ذلك كما قال الكثير من اهل العلم ان حضرتك تصلي لقول الله فاتقوا الله ما استطعتم، ما كانش في حد جاي والصف كله مكتمل ما تشدش حد، خف وصلي وصلاتك صحيحه ان شاء الله لانك اتقيت الله ما استطعت، تشدش حد من اتاه، ما تقلبش، ما تصليش لوحدك متعمد حتى تخرج من مسألة أن صلاتك نفسها باطلة. وأرجو أن الكلام ده يكون واضح لأنه بيتعمل في كثير من مساجد المسلمين. يعني النهارده هو بنصلي العشاء داخلين مجموعة شايفين الصف الثاني ناقصه بتاع خمسة ستة وعملوا صف جديد. إيه الحكمة؟ يعني أقعد أسأل نفسي بعد ما أروح وبنام وبقوم وبتجنن، إيه الحكمة؟ في صعوبة إن إحنا نكمل الصفوف؟ في مشكلة؟ في أزمة؟ الصف الثالث مثلا في رز والثاني ما فيهوش، يعني خلاص جيت لقيت صف ناقص، توكل على الله اكمل الصف الناقص ثم الذي يليه. وضح الكلام يا اخوانا؟ نرجع ثاني نتكلم. مسألة ان مرة لقيت او بيحدث في المساجد برضه الامام راكع، فتلاقي المسلم طالع الاربع سلالم، اول ما لقى الامام راجل راح ضارب الجزمه في الهواء وخد بعضه وصار عشان يدرك الامام. ما هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم اوصى ان حضرتك لما تيجي تلقى الله تاتي في سفينه وفي وقار، مش مسافرين نحارب يا اخوانا، ولا مثلا اللي رفع ده هيدوله مثلا نجمه، خلاص انت اتيت الصلاه ما تعمدتش التاخير، تاتي في سفينه وفي وقار، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. انما تقوم قلع الجزمه وتلاقي واحد راح موطي كده افتكر حاجه فوق او الدنيا تتقلب في الدنيا ويقوم داخل وايه؟ يعني بيركع كما فعل الصحابي قبل كده وقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. بيركع قبل ما يوصل الصف يعني يقول الله اكبر ومركع ويمشي ايه وهو راكع. الصحابي عمل ده، فالنبي قال له صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. ترجعش مرة كده كنت داخل الجامع برضه لقيت واحد سابقني، فالإمام بيقول ورا الضالين لقيته قبل الصف بخطوتين، قال الله أكبر ورحمه آمين برجله وهو ماشي. عشان إيه ما تعرفش؟ فيجب حينما تأتي إلى الصلاة تأتيها في سكينة وفي وقار كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمرة أو بعد كده يعني مش نمرة بقى، تحري مكان معين في المسجد لتصلي فيه. هذا الكلام نهى عنه رسول الله. تلاقي واحد كده هو بيصلي ورا الإمام على شماله، إن دخل لقى حد في المكان ده يقومه، وتلاقي الكلام ده بيحصل في الكعبة وفي المسجد النبوي، واحد حاطط سجادة وسايبها عشان ما حدش يقرب منها، هو اشترى الجزء ده متر في متر ده عشان يصلي فيه، متأخر متقدم، المهم ده مكانه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوطن الرجل مكانه كإيطان البعير، اللي هو تخش صلاة الجمعة حافظ مكان، لازم الدنيا كلها تسيبهولك، حتى لو حضرتك توفيت إلى رحمة الله أهو مكان محبوس، هذا لا يجوز ومنهي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس الإمام بيقول السلام عليكم ورحمة الله، دي التسليمة الأولى اللي هو المسبوق اللي فاتته ركعة أو ركعتين، أول ما الإمام يقول السلام عليكم الله أكبر من أين؟ لابد أن تنتظر أن يتم الإمام التسليمتين، لقول بعض العلماء إن حضرتك لو قمت كبرت والإمام لسه ما سلمش التسليمة الثانية تتحول صلاتك من فريضة إلى نافلة، ما بقتش فرض خلاص، إنما جعل الإمام ليؤتم به. سلم سلم، قام قوم، قعد تقعد. إنما تلاقي ناس مثلا الإمام، وده بيحصل لما الإمام ينسى التشهد في الركعة الثانية ويجي يقوم الجمع كله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يا عم خلاص قوم حضرتك، التشهد الأوسط سنة إن قمت عنه، بس لابد حضرتك لو قمت خالص ما ترجعش تاني لو تذكرت، لأنك لو عدت بعد أن تذكرت بطلت صلاتك، لأنك عدت من فريضة إلى نافلة. إنما لقى واحد مثلا قال إيه قام وبعدين سافر ما عرفش شهد ما قال الله أكبر وقعد تاني، كده الصلاة باظت يا بطل. فحضرتك طالما كنت قمت بكل جسمك وأصبحت معتدلا، إلا إذا قمت بسيط يعني الحركة كلها لم تكتمل للقيام، حضرتك يجوز أنك أنت ترجع، إنما إذا وقفت فلا تعد، وإن عدت فصلاتك باطلة، فكأنك قاعد تخوف وراه. سبحان واحد يقول لك يا عم الشيخ نسيت التشهد الثاني. أنا مرة أغلق علي في الصلاة، فلقيت واحد قال لي طب ما تقول الله أكبر، يعني أغلق علي وأنا بقرأ، فما فيش حد حافظ، فوقفت قليلا بستجمع الذاكرة يعني عشان أفتكر، فهو لقاني كده بستجمع الذاكرة قال لي قول الله أكبر وخلاص، اللي هو إيه اركع وخلاص بقى، أنت هتزنقنا معاك وإحنا واقفين كده يعني. عشان كده نتمنى أن يقف خلف الإمام الحذر، ودي السنة مهجورة، هجر المسلمون هذه السنة في مساجدهم، الأجدع الأشيك الأجمل الأكبر هم اللي وقفوا ورا الإمام، أما مسألة اللي حافظ ان شاء الله حتى تدخل في اخر الصف هناك ونرجع بيك، انما لابد ان يترك حتى يعني اربعه خمسه كده ورا الامام خلاص اولوا العلم، عشان لما تحصل كارثه للامام الجمع ما يبص. يعني امام مثلا خرج من الصلاه راح كل واحد يقف لوحده خلاص، هو مش عارفين يعملوا ايه، انما لما بيكون حد فاهم ثق حافظ ورا الامام يقدر يرده يفتح عليه حينما يغلق الله عليه وهو يصلي، يبقى الامور فيها شيء من الوضوح. ناس، وده شفته النهاردة برضو، النهاردة شفت حاجة كتير قوي، تركوا رفع البصر إلى السماء. يعني لقى واحد يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ورفع عينه فوق. الحقيقة في حديث خطير النبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيه كويس، إذا كان أحدكم في صلاته فلا يرفع بصره إلى السماء، وقال حاجة مهمة قوي، لا ينتهن عن ذلك أو لا تخطفن أبصارهم، لا ينتهن عن ذلك أو لا تخطفن أبصارهم. وده حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتلاقي واحد أول ما يقول سمع الله محمد ربنا يفضل يعمل حاجات عجيبة وهو بيسمع. احنا نرجو هذا الكلام يعني نتعلمه ونعلمه، احنا مش بنتكلم على تصحيح الاخطاء حتى تتحول الامور الى شيء مثلا ايه، يعني احنا بنقول اهو جوكس بيقولوا كده عليه نكت وخلاص وخلصت، لا، هذا واقع في مساجد المسلمين، عايزين هذا الواقع يصحح في ال 12 يوم دول قدر ما استطاع المسلم ان يكون داعيه جيدا لله حتى يصحح اخطاء المصلين في المساجد. انك هتخش في رمضان هتشوف العجب، التغميض والنوم والتأليف والحاجات كتير جدا. فنرجو مسألة ان حد يرفع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ما ينفعش حد هو بيصلي طول ما هو عامل بوق كده فتح بوقه كده وبصص، ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ومسألة تغميض العينين في الصلاة رسول الله لم يفعلها. هو الحقيقة يعني ليه نهي عنها وإنما قالوا هذا الحديث في شيء من الضعف، لكن هو الأكمل. من النبي لما كان بيصلي، حضراتكم عارفين حديث النبي لما شاف عنقود العنب في الجنة واقترب منه ثم عاد، ولما شاف الدابة اللي هتعدي من قدامه مرة وحاول أن يعني يقف أمامها عشان ما تعديش من قدامه في الصلاة. فهذا الأمر يدل على أن رسول الله وهو يصلي كان يفتح عينه، إنما متى تغلق العين؟ لضرورة إن المسجد حضرتك في دنيا وقلق كده، وتلاقي إن فتحنا لك فتحا مبينا ومش عارف ناحية كان ساعة الصورة في العرق، بتلاقي حاجات تشغلك عن الصلاة. حينئذ إن أردت أن تكون أقرب إلى الخشوع فأغمض عينيك، وإلا فالأصل إن حضرتك تبقى فاتح عينك. لأنه هذا الكلام حتى فيه لأنه فعل يهود، فعل يهود في صلاتهم أنهم يغلقون أعينهم. شوفون كده عند حائط البراق مجموعة الخنازير دي رايحة وجاية عمالة تهز دماغها كده وقافل عينه. فلا بد أن لا تغلق عينك إلا لضرورة شرعية، كأن حضرتك واقف تهت مش هينفع تصلي إلا كده، إنما الأولى أن تصلي وأنت يعني عينك مفتحة كما يقولون. الصلاة جالسا مع القدرة على القيام، ناس كتير مش فاهمة إن ده بيبطل الصلاة. يعني موضة كده تلاقي واحد مثلا أهو مزاجه مش جايب النهارده، راح جايب كرسي في رئيس الناس وقاعد يصلي وهو قاعد. إن كنت قادرا على الصلاة قائما وصليت قاعدا فصلاتك باطلة. ده في صلاة الفرض، في صلاة الايه؟ الفرض. لأن النبي قال للصحابة كده صلي قائما، فإن لم تستطع، مش اوبشن، مش حاجة اختياري يعني. كل واحد يخش يصلي بمزاجه، لقيت كرسي الناس مع الناس النهارده كرسي، لقيتهم قاعدين قاعدين، لا، اللي قادر على أن يصلي قائما يصلي قائما في صلاة الفريضة، فإن صلى قاعدا بطلت صلاته. أما في صلاة النفل فلك الجواز أن تصلي قاعدا أو قائما، حتى لو أنت قادر صلي قاعد، بس خد حضرتك بالك أن صلاة القاعد نصف أجر صلاة القائم، فما تحرمش نفسك طالما قاعد. يعني هو واحد يقول لك ايه هو مش السنة يعني مش عادي ممكن نصلي؟ ايوة ممكن تصلي، بس لماذا تحرم نفسك من الاجر؟ لو اللي بيصلي السنة واحد ياخد 50 درجة تاخد انت ليه 25؟ وكان النبي حين يصلي جالسا كان يصلي متربعا بيربع رجله هو بيصلي صلى الله عليه وسلم. ناس كثير في سجود السهو ألفوا ذكر، وهذا الذكر إنما أتى عن رجل كما سمعت أنا والله أعلم يعني له انتماء صوفي، فشاف المنام هذا الذكر، فالحقيقة هذا الذكر لم يرد عن رسول الله اللي هو حضرتك بتسجد سجود السهو عادي سبحان ربي العالي، هو سجود عادي تقول فيه كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو الدعاء العادي. أما مسألة سبحان من لا يسهو ولا ينام هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا في فعل قال الذكر بالصلاة ما كانش موجود. كانت قلت وانت تسجد سجود السهو سبحان من لا يسهو ولا ينام، أنا كنت زمان بقوله الحقيقة، لكن علمت أن هذا ليس له أصل من السنة أن أقول ذلك فلا تقل ذلك. مسألة أن ناس الإمام أو المقيم الصلاة يعني حي على الصلاة حي على فلاح قد إقامة الصلاة قد إقامة أقامها الله وأدامها فإصد كذلة ذراع بالجامع، من أين هذا؟ هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عارف أن في ناس كثير الحاجات دي بتضايقها. ليه؟ اللي هو يقعد يقول لك يعني ايه الدنيا ما خربتش لما اعمل كده. انا بأكرر على المسامع يا جماعه الخير، يا جماعه الخير اتبعوا رسول الله تفلحوا. مفيش داعي تبعد نفسك، مفيش داعي ترهق نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم كان بسيطا وعلمنا اشياء. ده احنا بنحترم كل كتالوج في ايدينا بتاع حتى بتاع الموبايل، يعني ساعه ما بتجيبه اتحدى تلاقي المسلم يبذل المجهود ويبذل كويس جدا، واذا قال له ما تدوسش على الزرار اليمين مرتين ثلاثه عشان تخش مش عارف على الكي يو كي يقول لك ايوه ما تخشش. يعني اذا يتبع التعليمات الدنيويه بشرف. اما مساله كلام النبي صلى الله عليه وسلم علشان هو تعود على كده فيتخيل ان هذه العاده حولت المؤلف في رؤوسنا الى اصل. العادة لا تحول التأليف إلى أصل في دين الله سبحانه وتعالى. فلا داعي أن نتبع في دين الله ونؤلف في طريقة الصلاة. والنبي هو اللي أمرنا كده يا إخوانا في حديثه الشريف الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. مش متخيل، مش متخيل والله. ده أنا النهاردة كنت في الجيش واللي كان بيصلي بينا لواء، طبعا يعني ايه لواء في الجيش، قال استقيموا يرحمكم الله ما فيش بني ادم اتنفس. تخيل اللواء لف كده على عساكر الضباط استقيموا يرحمكم كله رحمت يلموا كتفهم كده عشان لواء. ما ممكن يكون شيخ عادي ملوش علاقه بالشرطه ولا بجيش ولا حاجه منه لا يسمع كلامه استقيم؟ لا مش مستقيم والله. مره واحد واقف بيقول استقيموا يرحمكم الله، استقيموا واستووا، تراصوا، حادوا. الراجل بيعمل زي ما النبي عمل، بس احنا اساسا بنبقى داخلين نصلي مخنوقين. فراح واحد يقول له ما تخلص يا عم انت تقعد تقصمه. تخيل تخيل هيقصمه عشان قال له يعني ايه اكملوا الصف الاول ثم الذي يليه، اعملوا كذا يعني. ده عمر بن الخطاب كان بيروح لاخر الصف ويقعد يزق ويعدل في صفوف الناس فين؟ طب احنا عندنا الامام ايه اللي لسه بيستخيم؟ الله أكبر. أمجاد أنتم اللي واقف معبوه واللي واقف معزول واللي أنت تشوف في الحرم حاجات عجيبة، في الحرم حاجات عجيبة. المسلم تقول له تعالى هنا واقف يصلي بقى الحج لوحده منفرد لوحده في المسجد النبوي دي بشوفها كتير جدا، واقف لوحده كده. أول ما لقى الصلاة أقيمت راح واقف في مكان الصفوف ملوش دعوة. والناس تعتقد أن المسجد الحرام وأن المسجد النبوي له يعني إيه أمور خاصة يتعبد فيها، مفيش مشكلة يعني أخبط قدام المصلي أرفع خلقته الدنيا هنا كويسة مفيش مشكلة يعني. فمهم جدا إن إحنا ما نقلدش، يعني لابد أن نصلي كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الصحابة كانت بتصلي زي ما كان بيصلي النبي، وخايفين ربنا ما يتقبلش منهم، خايفين ربنا لا يتقبل منهم. فما بالك بهذه الصلاة الهلامية المخترعة بيننا احنا، من أن الصلاة عجيبة. مسألة إن حد يقول السلام عليكم ورحمة الله تلاقي ناس يقول حاطط إيده على فخده، السلام عليكم ودي اليمين كده، السلام عليكم ودي الشمال كده، برضه منين جاب؟ معرفش منين جاب. هو شاف واحد يعمل كده تقلده، إنما المسلم مش حريص إنه يسأل هل هذا ما يفعل خلاف سنة النبي غلط ولا صح؟ حتى ولو لم يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة. مسألة مش مسألة إيه؟ مش مهم الصلاة صحيحة، مش مهم ده، المهم إنك أنت تؤديها كما أوصى بها الحديث صلى الله عليه وسلم. فعشان كده أنا بقول لحضرتك إن دي فرصة في رمضان، خش على النت، امسك أي كتاب، روح لأي شيخ، اسمع أي شريط يقول فيه عن أخطاء المصلين واتباعهم في المساجد في الطهارة وفي الصلاة كويس، حضرتك تقراه وتتعلم منه عشان تستقبل رمضان إن شاء الله بشكل جديد مختلف، حاجة جديدة بقى. كل سنة هنقعد نتكلم نفس الكلمتين وتقعد تحفز في إيمانيات الناس ثم يؤدي الناس صلاتهم بشكل خاطئ. إنما كمان زي ما بنحفز الإيمان والقيام والصيام نحفز الناس على أن يعبدوا الله بطريقة شرعية صحيحة بعيدة عن التأليف. تسييد اللي بيسموها اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة ده مجاز، وحتى اللي بيرد على واحد يقول له ما تقولهاش يقول له ليه، يقول له النبي قال لا تسيدوني في الصلاة. طبعا ده كلام عبيط، كلام إنما إيش كده خالص يعني، إنما إيش لا تسيدوني في الصلاة خالص يعني. إنما هو لم يرد أن النبي لما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هيقعد صلى الله عليه وسلم هو بيصلي اللهم صل على سيدنا محمد إذا كان هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني انت عارف مره واحد اخ بيحكي لي بيقول لي بكلم راجل طيب كده ببشاشه حتى بيقول له حضرتك فكرت التشهد يعني ربنا يديك كل خير، تعرف مقدمه الاخوه اللي يبقى خايف من اللي قدامه فبيخش ببشاشه وبود وبلطف. قال له قلت بالصلاه اللهم صل على سيدنا محمد وشهد ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقول اللهم صل على محمد زي ما اتعلمنا. فالراجل قال له ما قلت سيدنا، احنا ما قلتش سيدنا. لكم أن تتخيلوا إن الرجل اتعدل شوية ناحية المكان اللي بتحطه فيه الجزم وراح ماسك جزمة وراح ضارب الراجل وقال له ده سيدك وسيد أبوك. أرأيتم إلى هذا الجهل؟ ما هو سيدي فعلا وسيد أبويا وسيد الدنيا كلها، أنا مش مختلف. هو أنا دخلت يعني وطعنت في النبي لما قلت لك ما تقولش في الصلاة هو التشهد اللهم صل على سيدنا محمد؟ انما الجهل المطبق على رؤوس الناس جهل مطبق، يعني قاتل على الناس بشيء عبادتهم عجيبه الشكل. ده الكلام ده ما بيتعملش كتير هنا يا اخوانا، ده انتوا لما تروحوا الارياف تروا اشياء ما انزل الله بها من سلطان. الناس بتزعق للخطيب وهو بيخطب والخطيب يشتمه من فوق المنبر، ده تشوفه في المساجد هناك راجل متخانق مع الخطيب والله يحكي يتكلم على المنبر، قال روح قول لنفسك من تحت هو قاعد. طب انت مخالف معاه اجعل الخلافه خارج المسجد، انما هو الجامع تشتمه وهو على المنبر. تخيل بيشتم الامام على المنبر وقول لنفسك يا ناصح، هو يقول لي خلي عندك لابس لديك بالذات ده الامام على المنبر، روح تقول له كده. هذه المساجد المسلمين ليه؟ ليه؟ عشان الناس اتعلمت فقط أهم شيء أنه يخش صلاة الجماعة، إنما إزاي تصلي لا، كيف تصحح أخطاء الناس لا، قصة دي مش في دماغي، لا يريد أن يتعلمها. مسألة إن في ناس وقت الصلاة بتشبث الأصابع أو تطقطقها تفرقعها كما يقولون، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. تعالى واحد يقعد جنبه يصلي كده فالإمام طول شوية طول طويل يقوم ماسك صوابعه ويقعد إيه يفرقع في صوابعه عادي خالص مشاكل يعني. طبعا في الحرم لكم ان تتخيلوا بعض الاخوه السعوديين طبعا العقال ده بيتظبط 70 مره يعملوا كده ويجيبوا على القبله ويجيبوا عكس القبله وبعدين يبص في الساعه ويطلع الريال من جيبه ويمسك الكريدت كارد وبعدين يدخل الكريدت كارد يخبلك وانت رايح تصلي، وده بيشغل. لماذا؟ جهل الناس، جهل الناس بالطريقه الصحيحه، وجهل اللي واقف انه ما يصلحش، والناس ما بقتش تتكلم في تصحيح الخطا للمصلي خالص. كتر خيره إنه دخل يصلي، يا سلام، يعني هو يخش يصلي يألف يا ما يصليش، هو كده يخش الجامع يصلي بمزاجه ما تقوليش صلي، هو كده تمشي؟ ولا المفروض نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسألة الصلاة بين الأعمدة، الحقيقة هذا الكلام برضه من الأشياء المنهي عنها في الصلاة، إن الأعمدة دي تقطع صفوف المصلين إلا لضرورة قصوى وهي ازدحام المسجد بشكل غير عادي. إنما اللي لقى صلاة الفجر وهو صف واحد راح واقفين كلهم برضه من العمدان. لماذا لا أدري؟ والإمام لا يلتفت إلى ذلك. إخواننا ما ينفعش طالما في المسجد متسع ألا نصلي بين السواري والأعمدة فلا نصلي بين السواري والأعمدة.
بسيطة
A B C D كده خلاص عرفتها من النبي صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة يا رسول الله أصدق. لا يا رسول الله أصل الموضوع ده صعب. ليه صعب في إيه يعني؟ كارثة إن إحنا نتواصى بهذا الذكر في المسجد، كارثة إن إحنا في رمضان وإحنا قاعدين في الاعتكاف ننشر ورقة كده بأخطاء المصلين في المساجد ونوزعها على الناس في صلاة القيامة عشان كل واحد ياخدها بذكر ويرجع يبتدي يقول ياها أنا كنت بعمل، لأن في ناس بتعمله على جهل يا إخواني، في ناس بتعمله ما يعرفش، زي اللي بيسكت مثلا قوم حاطط إيده كلها زي النساء إقعاء الكلب كده كما يقولون في إيده وراح حاطط كل إيده كلها كده، هذا لا يجوز ومنهي عنه. إنما النفس مسألة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لا اللي بيعمل عارف ولا اللي بيصلي جنبه عارف، فمواضيع اتلخبطت على بعض. فمن واجبنا نحن كما نصح رسول الله الصحابي كده قال له غطي فخذك فإن الفخذ عورة، إن حضرتك لما ترى هذه الأخطاء الكثيرة الكثيرة، وأنا مش عايزة تمسك في أخطاء اللي هي يعني قد يعني أنا مش بتكلم دايما على أخطاء إنك أنت تمسكه إنك تقولهم في صلاتك باطلة، لا، ما هو النبي يعني نهى عن أن يصلي أحد بحضرة الطعام، واحد جعان جدا جعان جدا والأكل قدامه ومثلا جاء وقت الصلاة، إنما هل لو صلى بطلت صلاته؟ لا، صلاته صحيحة ولكنه فعل خلاف الأولى. ولذلك حتى بعض الفقهاء سمعته والعهد عليه إذا كان يدافعك البول أو الغائط مش قادر تتحمل وإنت حضرتك فرضا حصل الظروف ورحت داخل البيت عشان تصلي الظهر والعصر هيأذن كمان ثلاث دقائق في ظروف منعتك أنت، ظروف مش بلطجة، ظروف منعتك انك تصلي الظهر في وقت او بعد نص او بعد ساعه، حصل اي ظرف ولقيت نفسك ان خلاص فاضل على العصر ثلاث دقائق وانت مش قادر تتحمل البول او الغائط، يجوز لك ان تؤجل صلاه الظهر وتدخل تقضي حاجتك وبعدين تخرج تصلي الظهر قضاء. انما الاقي واحد واقف مره بقول في المسجد السخيم ورحمكم الله خير، طب انت هترويشني وانا داخل اصلي عشان انت عايز تروح الحمام؟ ما تروح، تروح كده تروح الحمام، انت عايز تحضر معانا الصلاه دي من اولها يعني؟ واقف ليه كده؟ ما الذي يسوق الى ذلك؟ انما تلاقي مسلم انا لسه هتوضى ولسه هقلع الشراب، تخيل والله بيحضر ظن المسلمين، يبقى الراجل داخل البيت متوضي هيموت عشان يخش في الميه، يعني الكلى هتنفجر من كثره البول، بس يقول لك لسه هخش على الشرب، الله اكبر كيف عليك ده واشرب، اخبار ابيض عليا وعلى ايه يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ دي دين الصلاه، ده تهريج اللي الناس بتعمله، ده مش ده انت مش سامع حاجه خالص ولا فاهم انت بتقول ايه؟ يا انت بتقنعني انت في هذه الحاله لما تيجي تقرا مثلا اذا زلزلت الارض، انت كل دماغك انك تخش الحمام دلوقتي، زلزالها ايه بقى؟ فكان المسلم اولى له انه يصلي كده واخلص، واللي يقول له فيه خلينا نخلص، تحس ان الصلاه اصبحت عبء ثقيل على صدور المسلم، يعني تناقض 180 درجه، النبي يقول ارحنا بها والمسلم خلصنا خلصنا منها، فعايز يخش يصلي حتى لو هو مش في هيئه يستقبل الله يخش مش مشكله، زي الاخ مثلا لو لعب تلفزيون الماتش، طب الصلاه يقول لك لا الصلاه اهم من المباراه، فيجيب التلفزيون عادي يوقف جنب التلفزيون الله اكبر ويوقف يصلي وايدانه كلها مع المذيع وهي عادي من ناحيه مين وتوقف عملت دي صلاه، دي صلاه. فنرجو ان احنا نصحح هذه الاخطاء بسرعه، احنا نقص 13 يوم بقول باقيين على رمضان، هذا التصحيح مفيد للغايه ان حضرتك تفهم كيف تصلي. عشان كده لما بيكلم الاخوه ما تكلمش المسلم في الشكليات كتير وتسيبه جاهل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغطي الرجل فاهه في الصلاه، ما تغطيش بقك وانت بتصلي، الكلام ده بيحصل في الشتاء، هذا يا اخ نازل طب الدنيا برد وبيديني احساس من بعيد ان احنا في الكيمو عبايه وطاقيه روسي وكوفيه ده الواحد عامل كده، خش يصلي يحط الكوفيه على بقه، هذا الكلام منهي عنه. النبي نهى أن يغطي الرجل فاه، ما تحطش حاجة على بقك وتلف بقك، أو الأخ اللي بيصلي تملى بحملات، لا تجوز هذه الصلاة مكملا حملات. لا يجوز أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء، لازم الكتفين دول مغطيين. تلاقي واحد بيصلي بحملات، والله رأيت إنسانا مرة يصلي بالغيار الداخلي، أقسم بالله بيصلي بالغيار الداخلي. كان والد واحد صاحبي رحمه الله وغفر له، غفر له، فبهزر معاه اقول له ايه اللي بتعمله يا عمي؟ قال لي يا عم روح صلي، ربنا رب قلوب، رب قلوب غير داخلي، وقول له ربنا رب قلوب. اوعى تفتكروا ان انا بهزر، ده الكلام ده بيحصل في البيوتات المسلمه كتير، مننا بيصلي في الليل حملات، الدنيا تبقى حر شويه وهم داخل قالع لابس البنطلون والله اكبر بيصلي. فنرجو نحن الحقيقة بقدر الإمكان يعني ننظر إلى مثل هذه الأخطاء التي قد تنقص ثواب الصلاة لمخالفتنا أمر النبي، أو قد تأتي في وقت تبطل الصلاة وأنت لا تدري. واللي داخل الجامعة لقى الإمام راكع وهو متوضي وجاي، ودي بنسمعها كثير جدا، ما حدش يقول ما سمعتهاش قبل كده، تلاقي واحد جاي كده ماشي بالصف ما عايز يدري عشان ما نقولوش أنت تدري، طب يعمل إيه الناصح؟ يوم قال الإمام إن الله مع الصابرين من بعيد وهو جاي. وطبعا لو الامام عايز صوته او بيديله حاجه ولا بيساعده هيفضل قاعد مذنب الناس راكع مش هيرفع على ما الاصل يلقى. وطبعا يعني برضو الامام المفروض يكون شويه في الركوع من زي حالات كده تكويه، يعني شويه في الركوع يطول عشان الناس، من ادرك الركعه، من ادرك الامام ركعا فقد ادرك الركعه على الاقوال الصحيحه. ولو الناس دي ناس بتخالف تقول لك اذا ركع الامام لا تحتسب هذه الركعه، إنما الشيء الراجح فيما سمعت من أهل العلم إذا أدركت الإمام راكعا فقد أدركت الركعة. في ناس ثانية يا أخوانا في سمع الله لمن حمده، دول بشوفهم بقى في الصلاة الفردية كتير جدا، ما بيرفعش كل جسم يقف، لا ده هو قص قبض كده، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد في صدر واحد، يعني ما تلاقوش سمع الله الحمد تعادل وقف، لا سمع الله الحمد لله منحني كده اللي هو لسه ما ترفعش من الركوع، ودخل من قبل ما يكتمل هذا الركن بالنسبة له وهو ركن الوقوف، دخل على السجود على طول. فنرجو بقدر الإمكان أن نلتفت إلى مثل هذه الأمور. الناس اللي بتمسح وشها بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده، فربنا لك الحمد والشكر، امسح وش، من أين أتيت بهذا؟ من أين أتيت بهذا؟ هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كويس. في ناس بتخش المسجد تصلي النافله، يا تحيه المسجد، او ان كان دخل بعد الاذان بيصلي سنه الظهر القبليه مثلا، فاذا بمقيم الشعائر يقيم الصلاه، تلاقي الاخ ده فضل واقف، الله اكبر، الصلاه شغاله، اذا حضرت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شاف صحابي عمل كده، قال له الصبح اربع، هو الصبح باربع ركعات ليه؟ بسرعه بسرعه خد الاثنين اللي هم قبل الفجر، لان سنه الفجر من يعني من السنن الاكيده ركعات الفجر عن رسول الله. اذا دخلت حضرتك تصلي ولقيت الامام اقام الصلاه، حضرتك تصلي مع الامام ومباشره قدامك يعني الخيارين، انك انت تصلي بعد الفجر مباشره هذه السنه. النبي صلى الله عليه وسلم لقى الصحابي يعني كده اقر، واقرار النبي سنه، او ان حضرتك تؤجلها وتقضيها الى ما بعد ارتفاع الشمس لو بعد الشروق بتلت ساعه كده، لان من وقت الشروق احنا في من بعد الفجر الى بعد الشروق بتلت ساعه صلاه منهي عنها الا لسبب، انت صحيت الساعه 5 وفلت مثلا الشروق من 5 خلاص صلي، انما اللي بيبقى قاعد ينتظر الضحى لا يجوز له ان يصلي الا بعد ثلث ساعه تقريبا او ربع ساعه. يمكن الكلام ده بتشوفه الحرم بيبقوا مولعين الانوار في المسجد الحرام والنبوي، وبعد ما بيخرج وقت الكراهه بيقفلوه. كويس. فلك حضرتك انك انت تصلي سنه الفجر بعد الفجر او تقضيها بعد ذلك. انما اذا دخلت حضرتك المسجد لقيت الامام اقام الصلاه، انت في كذا موضع، إن كنت في الركعة الثانية خلاص فخفيف خفيف، يعني قول سبحان ربي العظيم مرة، والتشهد كفاية لحد اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم وقوم، يعني ما تديش الركعتين ركعتين خفيفتين، مش تقف يبقى الإمام ولا الضالين آمين وعمال تقف في الصورة وأنت من نفسك الله كله وعظمة تقدر تدخل، لا ينفع، لا صلاة إلا المكتوبة. والعلماء إن دخلت قلت الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحيم المؤذن قال الله أكبر يكون الصلاة السلام عليكم السلام عليكم تقطع صلاة خلاص ما ينفعش تكمل، طالما أنت كنت في البداية يبقى أولى أن تدخل المكتوبة. ده كمان بيحصل بكثير من الناس. امبارح سمعت فتوى من أحد الأئمة أنه لا يجوز أن يقرأ المسلم في صلاته بالمائدة في الركعة الأولى ثم يعود يقرأ البقرة في الركعة الثانية، هذا كلام مردود عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في صلاته، افتتح بالبقرة ثم قرأ النساء ثم جاء إلى آل عمران، وهذا صحيح عن رسول الله. أما المنهي عنه أن تنكس في ذات الصورة، يعني تقرأ مثلا الآية 180 في سورة البقرة في الركعة الأولى ثم تعود تقرأ الآية 14 في الركعة الثانية، فالتنكيس في الصورة في ذاتها منهي عنه، أما التنكيس في قراءة الصورة فليس منهيا عنه. والشيء المذيع عجبني من زنا وقال لي أنا في الأولى قرأت قل أعوذ برب الناس، هتقرأ إزاي بعد كده؟ اللي جه على بالي، فهو راح رادد عليه قال له لا ما ينفعش، افرض أنا عملت كده هعمل إيه طيب؟ الدين بديل، أنا قلت قل أعوذ برب الناس في الركعة الأولى، فضل مصر ما ينفعش، انما يجوز حضرتك ان قرات قل اعوذ برب الناس ان تعود ورا قل والله احد، ده مش الاولى دايما، مش اللي كان بيعمله النبي دايما، انما احنا بنفهم الناس علشان الناس ما يحسش. الاقي واحد انكر على امام عمل كده على الصلاه، ايه اللي عملت ده؟ حد يقرا مثلا المعوذتين ويرجع يقرا فوق قل والله احد، فالامام ايه كاسه؟ لانه لا يعلم الحكم، انما يجوز له ذلك النفي بقدر الإمكان يعني. وإن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في الحديث ما هو نفي، يعني ما قالش أنا نسيت، عشان كده قرأت النساء ثم عدت إلى آل عمران، فده مشروع عموما. إيه تاني؟ مهم جدا بقى بالنسبة للنساء، الراجح من أهل العلم في عورة النساء في الصلاة إن المرأة تلبس شراب، أنا أقول الراجح، ولكن الحقيقة حتى الآن أنا ما قدرت شديد الدليل هل هذه الصلاة باطلة ولا لا. إذا صلت المرأة وقد كشفت قدميها هل صلاتها باطلة أم غير باطلة؟ ما عنديش علم الحقيقة ببطلان الصلاة أو عدم بطلانها، إنما أنا قرأت أن الراجح من أهل العلم الراجح من أهل العلم أن تغطي المرأة قدمها وهي تصلي، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فمسلم الحقيقة قالت النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع النساء، يعني النساء تعمل إيه يا رسول الله؟ بص الصحابيات على طول مباشرة بصت على حديث، لأن النساء غالبا تبقى هدومها مدلجلة تحت كده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخين شبرا، قالت إذن تنكشف أقدامهن. أم سلمة تيجي مش تشوف تنكشف أقدامهن، تيجي مش تشوف تنكشف أفخاذهن وأكتافهن وصدورهن ورؤوسهن. أم سلمة هتنكشف حاجات كتير قوي، يعني هتلاقي يمكن الحاجة الوحيدة ينزل بس العورة الغليظة هي المغطية، إنما فيما عدا ذلك عند كثير من النساء بقى عادي خالص الانكشاف. شوف المرأة وذهنها وتفكيرها، النبي يقول يرخينا شبرا إيه رجلي تبان رجلك، جزاك الله خيرا يا أم سلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينه ذراعا لا يزدن عليه. بهذا استدل بعض الإخوة والفقهاء على أنه يجب على المرأة أن تستر قدمها في الشراب وهي تصلي. في فتوى الحقيقة طلعت من كام يوم بجواز صلاة المرأة في حجراتها بالبنطلون، الحقيقة هذه الفتوى إن كان سمعها بعض النساء أرجو أن يعدنا إلى أهل العلم ثاني ويركزوا هل هذا الكلام صحيح ولا لا. إن الست طالما لوحدها في أوضة النوم تصلي بنطلون، فأرجو إن إحنا يعني عشان ممكن تكون سمعت هذا الكلام على إحدى الفضائيات، أنا الآن برضو لا أملك الدليل إن أنا أرد، إنما أشك في هذا الكلام فأعودوا إلى أهل العلم واسألوا. الحقيقة هنكتفي بهذا القدر من تصحيح الخطأ، إحنا النهاردة ده ما كانش درس فقه، أرجو إن إحنا نفهم كده، عشان في ناس ممكن بعد الصلاة هتسأل أسئلة فقهية قد لا أستطيع أنا الإجابة عليها، ليس عندي من العلم الإجابة يعني. فكل اللي قلناه قلنا على أخطاء بعض المصلين لتصحيحها بما ورد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تصحيح الصلاة. ده كان أول خطأ النبي، أو دي أول طريقة النبي عملها، مسألة إنه النبي يشوف حكمي إيه أو يشوف خطأ يصلحه ويبين الحكم، يبين الحكم كده غلط ليه، لأنه غطي فاخذة فإنها عورة. فيما عدا ذلك لنا لقاءات أخرى إن شاء الله مستمرة في سلسلة تصحيح خطأ، في موضوع تصحيح تصحيح خطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا قلناه النهاردة. أرجو من احنا نكون فهمناه، نبلغه للآخرين، بلغوا عني ولو آية، علشان الناس ما قلنا تستقبل رمضان بشكل صحيح في طريقة الصلاة. صفروا قالوا الأئمة والفقهاء والعلماء كيف نصلي، ده غلط ده صح، أحط إيدي هنا أحط إيدي هنا، ينفع أرفع ينفع مرفعش، عشان تكون الصلاة صحيحة في رمضان الفريضة. يعني ما شاء الله فضل لا حصر له في رمضان في الفرائض وفي السنن، فتستقبلوا رمضان بهذه الكيفية الطيبة في مسألة الصلاة بشكل صحيح حتى يتفضل الله منا ومنكم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين والعراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أرنا في اليهود ومن ولاهم عجائب قدرتك. اللهم أحيي الجهاد في نفوس الأمة المسلمة. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا واشف موتانا ولا تخيب رجاءنا، وأهلك بقدرتك أعداءنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا فيه من الفائزين المقبولين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم لا تجعلنا من المتخاصمين ولا تجعلنا من المجادلين. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم لا تحرمنا لذة النظر الى وجهك الكريم، واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ولا تنسونا من صالح دعائكم بالشفاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.